بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 23 من شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ونبدأ بالقاعدة 25. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة 25: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. هذه القاعدة من القواعد المهمة التي يحصل بها التمييز عند الاشتباه وعند التنازع، فهي قاعدة لفصل النزاعات وتعيين المستحقات. وهذه القاعدة أصل يرجع إليه كثيرا في مسائل عديدة من مسائل الفقه الإسلامي، وتدخل في أبواب فقهية كثيرة. وهذه القاعدة ذكرها أصحاب القواعد الفقهية كابن عبد السلام والقرافي وابن القيم وابن رجب والزركشي وغيرهم، والبخاري رحمه الله أيضا بوب للقرعة في صحيحه، وهكذا أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم كثير، مما يدل على أهمية هذه القاعدة الفقهية، لأنها تتعلق بكثير من المسائل والقضايا في الفقه الإسلامي. وهكذا الفقهاء أيضا صنفوا، والأئمة أيضا صنفوا، فالإمام الشافعي رحمه الله صنف كتاب القرعة وطبع ضمن موسوعة الأم، طبع دار الوفاء في المجلد 9، ذكر كتاب القرعة أيضا، وهكذا غيره أيضا. هذه القاعدة: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. تشرع، المعلوم أن المشروع أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا، فيقال تشرع إذن في الواجبات وفي المستحبات وفي المباحات. القرعة اسم مصدر من قرع بمعنى الاقتراع، والاقتراع هو الاختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك، فمن خرج سهمه فقد قرع، يقال أقرع بينهم فقضى للذي قرع بمعنى غلب وأخذ النصيب. وأصل القرعة من أقرع بمعنى كف، يقال أقرع الدابة أي كبحها بلجامها، كأنه يكف الخصوم بذلك، أو من قرع بمعنى ضرب، ومنه مقارعة الأبطال. هذا في اللغة. قال ابن الفارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة، قال: الإقراع والمقارعة هي المساهمة، سميت بذلك لأنها شيء كأنه يضرب، وقارعت فلانا فقرعته أي أصابتني القرعة دونه. ويقال للقرعة الاستهام من السهم، وهو القدح يقارع به، ويجمع على سهام، السهم يجمع على سهام. قال الخطابي رحمه الله وغيره: قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء، فمن خرج سهمه غلب. والقرعة هي تعيين نصيب مبهم لإنسان بإخراج لم يقصد فيه بعينه، أو يقال أن القرعة في الفقه الإسلامي هي وسيلة يتعين بها سهم الإنسان أي نصيبه. إذن تشرع القرعة إذا جهل المستحق، إذا لم يعلم المستحق، يعني من استحق فهو صاحب الحق لثبوت أنها حقه أي ملكه. وقوله جهل المستحق هذا شرط مهم، وهو بيان لمحل القاعدة، فلو علم المستحق فلا تجوز القرعة أصلا. قال تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. تعذرت لم يمكن القسمة، لا يستطاع القسمة بين الاثنين أو الأكثر، والقسمة من القسم إفراز الشيء أو إفراز النصيب، تقسيم هو التجزئة، منه قسمة الميراث، قسمة الغنيمة تفريقها على أصحابها. وهكذا قوله تعذرت القسمة أي أن القرعة تستعمل إذا تساوى المستحقون وحصل تزاحم تعذر معه القسمة، فالقرعة ترفع الإشكال حيث لا مرجح. إذن هذه معاني مفردات هذه القاعدة. أما المعنى الإجمالي للقاعدة، إذا ثبت الحق لغير معين من اثنين فأكثر ووقعت المشاحة يعني المنازعة، فالحاجة داعية إلى تعيين المبهم المختص بالحق، فإن لم يكن مرجح فتشرع القرعة لتعيين المبهم. كذلك لو تساوى المستحقون لشيء لا يمكن اشتراكهم فيه واحتيج إلى تخصيص أحدهم بالحق، فيشرع استعمال القرعة طريقا للتعيين وإصابة الحق، للتعيين وإصابة الحق. إذن هذه القاعدة أصل من الأصول في استخراج المستحق وتمييزه عن غيره. أما أدلة القاعدة فقال الشيخ في أول كلامه قد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة، ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، ويأتي الكلام عنها هذه الأدلة. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على مشروعية القرعة. من الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة على ثبوت القرعة يتبين لنا ما هي الحكمة، الحكمة من مشروعية القرعة. ذكر العلماء استنبطوا من الأدلة سبعا من الحكم. قالوا الأولى من الحكم من مشروعية القرعة، الأولى قالوا قطع التنازع والخلاف، قطع التنازع والخلاف، لأنه عندما يختار واحد من المتنازعين شيئا معينا ويختاره الآخر فحينئذ يصار إلى التعيين بالقرعة عملا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الحكمة الثانية من مشروعية القرعة تطيب قلوب المتنازعين، دفع الضغائن والأحقاد عنهم، والرضا بما جرت به الأقدار وقضى به الملك الجبار. الثالث من الحكمة من مشروعية القرعة رفع الظن عمن تولى القسمة، إزاحة تهمة الميل لجانب من الجوانب. قال ابن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام في المجلد الأول 91 قال ولكن الشرع أقرع ليعين بعضها دفعا للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد، فإن من يتولى الأمر في ذلك إذا قدم بغير قرعة أدى ذلك إلى مقته وبغضته وإلى أن يحسد المتأخر المتقدم، فشرعت القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه الطرق الحكمية قال الموضع التي تلحق فيه التهمة تشرع فيه القرعة
نفيا لها، وما لا تلحق فيه فلا فائدة فيها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فإن ما يمكن قسمته وتعيينه بالاختيار في البيعات والمشاركات فالأولى استعمال القرعة، وقد يتعين استعمال القرعة يكون فرضا عينيا تطيبا للنفوس ونفيا للتهمة بالمحاباة أو التفضيل أو الميل. الحكمة الرابعة والخامسة من مشروعية القرعة الإنصاف بين المتنازعين والبعد عن الإجحاف والميل إلى أحد المتساويين، البعد عن الإجحاف والميل إلى أحد المتساويين بدون حجة. كذلك تنزيه الشريعة عما يقتضي العبث وإضاعة الأموال. قال ابن العربي رحمه الله: جريان القرعة لرفع الإشكال وحسم داء التشهي في كتابه أحكام القرآن تحت الآية 141 من سورة الصافات. إذن مما يدل على القرعة الأدلة الدالة على التيسير ورفع الحرج. إذن هذه الحكمة السادسة من مشروعية القرعة، تيسير على الأمة بتفويض الأمر إلى الله تعالى بما يدفع التنازع والأحقاد ويعين الحق والمستحق مع طيب النفوس. وهذا مما يدل على أن القرعة والأدلة الدالة على التيسير ورفع الحرج وتعقيل الواجبات، تعليق الواجبات بالاستطاعة. فالله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالقرعة هي دليل اليسر في هذا الدين، شرعية القرعة أي دليل اليسر. وهكذا القرعة داخلة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن وجدت مشقة الآن لمعرفة المستحق فيلجأ إلى القرعة لتعيين هذا المستحق. السابع من الحكم من مشروعية القرعة تفويض إلى شرع الله وقدره في التعيين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، يقول في المجلد الثاني، يقول: فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى القضاء والقدر، وصار الحكم به شرعيا قدريا، شرعيا في فعل القرعة وقدريا فيما تخرج به، وذلك إلى الله لا إلى المكلف. فلا أحسن من هذا ولا أبلغ في موافقته شرع الله وقدره. انتهى كلامه رحمه الله. أما كيفية القرعة عند أهل العلم فذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الرابع عشر، ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: بأي شيء خرجت مما يتفقان عليه وقع الحكم به، سواء كان رقاعا أو خواتيم. إذن كيفية القرعة بكل ما يؤدي إلى فض النزاع والمنازعة بين المتنازعين. ويقول النووي رحمه الله: كما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصي والحصى ونحوها. وعلل ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في المجلد الثاني 583، قال: وذلك لأن الشرع ورد بالقرعة ولم يرد بكيفيتها، فوجب ردها إلى ما يقع عليه الاسم مما يتعارفه الناس. إذن كيفية القرعة بما يتعارفه الناس. وأكثر الفقهاء قالوا يكتب أسماء المقرع بينهم أو المقرع بينهم، يكتب أسماءهم في رقاع ثم تعطى لرجل، فيتعين الحق لمن خرج اسمه في الرقعة التي يفضها الرجل التي هي عنده. وفي القسمة نحويا ربما كتبوا أسماء أجزاء المقسوم، وجوز الفقهاء هذا أيضا كما ذكر النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين في المجلد 11 204. كذلك أيضا العلماء ذكروا شروطا للقرعة، والشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه كما سيأتي ذكر هذه الشروط. فما هي شروط القرعة؟ قالوا: الأول أن لا يكون لأحدهما مزية أو مرجحة. وقد نص العلماء على أن شرط القرعة في المشكل التساوي. قال الشافعي رحمه الله: لا تكون القرعة إلا بين القوم مستوين في الحجة، مستوين في الحجة، في كتابه الأم في المجلد التاسع. قال ابن عبد السلام رحمه الله: إنما شرعت القرعة عند التساوي. وهكذا قال القرافي رحمه الله: متى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة. إذن هذا الشرط الأول، أن لا يكون لأحدهما مزية أو مرجح، فيلجأ إلى القرعة، يلجأ إلى القرعة. إذن خرج في هذا الشرط صورتان: إذا تعين الحق لشخص فلا قرعة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، أكل مال هذا الشخص بالباطل إذا تعين الحق لشخص. وأيضا يخرج هذا الشرط أن لا يكون لأحدهما مزية أو مرجح، أيضا يخرج إذا علم استحقاق الجميع، لأنه يؤدي إلى الميسر بكون أحدهما غانما والآخر غارما إذا استحق الجميع ذلك. هذا الشرط الأول من شروط القرعة، أن لا يكون لأحدهما مزية أو مرجح. الشرط الثاني قالوا هو كالفرع عن سابقه، أن لا يكون لأحدهما سابقية، لأن السبق مرجح يبطل العمل بالقرعة، يبطل العمل بالقرعة. وهكذا أيضا الشرط الثالث قالوا أن يجهل المستحق، أن يجهل المستحق، كما سيأتي في كلام ابن سعدي رحمه الله في شرحه. هذه شروط ثلاثة ذكرها أهل العلم للقرعة. أما المواضع التي تستعمل فيها القرعة، ما هي المواضع؟ فمن أهل العلم قال ابن العربي رحمه الله: وردت القرعة في الشرع في ثلاث مواطن، في القسم في النكاح والعتق والقسمة، والحق عندي أن تجري في كل مشكل، وذلك أبين لها وأقوى لفصل الحكم فيها وأجلى لرفع الإشكال عنها. جاءت الأدلة في هذه المواقع التي ذكرها ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن في المجلد الرابع 35. وختم كلامه قال: والحق عندي أن تجري في كل مشكل، كل مشكل يجري فيه التنازع ولا يمكن القسمة بين الناس، فيرجع إلى القرعة. فالمواضع التي تستعمل فيها القرعة كل ما يجري فيه الإشكال والتنازع بين الناس بالشروط التي ذكرت سابقا. قال ابن عبد السلام رحمه الله: إنما شرعت القرعة عند تساوي الحقوق، أي يعني لا مرجح فيحصل الإشكال. كلامه في قواعد الأحكام في المجلد الأول. وهكذا قال القرافي رحمه الله أيضا في كتابه الفروق في المجلد الرابع، قال: متى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة، هذا هو موقع موضع القرعة. هذه هي المواقع التي المواضع التي تستعمل فيها القرعة. وخلاصة ما ذكره الفقهاء في كتبهم أن المواضع التي تستعمل فيها القرعة: الأول في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي المستحقين، كاجتماع الأولياء في النكاح والورثة في استيفاء القصاص وغسل الميت والصلاة عليه وهكذا. والثاني أيضا من المواضع في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه، كمن طلق بائنا إحدى امرأتيه وتعذر تعيينها يلجأ إلى القرعة، أو شخص أوصى بقطعة من أرضه ولم تعلم فيلجأ إلى القرعة. الثالث أيضا من المواضع التي تستعمل فيها القرعة في تمييز الأملاك، تمييز الأملاك كما في الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة. وهكذا أيضا من المواضع التي تستعمل فيها القرعة كذلك قالوا في حقوق الاختصاص كالتزاحم في الأماكن المباحة وإحياء الموات، كالتزاحم على الصف الأول أو الأذان، أيضا من المواضع التي أيضا ذكرها أهل العلم التي استعمل فيها القرعة، قالوا حقوق الأولياء كالإقراع بين الأئمة عند تساويهم في مقاصد الإمامة، الإقراع بين الأولياء إذا أذنت لهم المرأة في تزويجها وكانوا في درجة واحدة يلجأ إلى القرعة. هذه خلاصة أكثر المسائل التي تستعمل فيها القرعة عند أهل العلم، وهناك بعض المسائل لا تدخلها القرعة كما سيذكرها الشيخ في آخر شرحه. الآن نذكر كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة، وقد قال: وقد ثبت القرعة، وقد ثبتت القرعة في الكتاب. لا شك أنها ثبتت في الكتاب الكريم من فعل نبيين كريمين هما يونس وزكريا عليهما الصلاة والسلام. وسيذكر المؤلف الآيات التي تدل على ذلك، والأئمة احتجوا بشرع من قبلنا إن صح عنهم ولم يرد في شرعنا ما يخالفه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه السلام. كلام الشافعي في موسوعة الأم في المجلد التاسع طبعة دار الوفاء في المجلد التاسع 279. وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في المجلد الثاني، قال: القرعة في القرآن في موضعين، وقال: أرى أنها من أمر النبوة، وذكر قوله تعالى: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقوله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين. وهكذا العلماء ذكروا ذلك. لذلك قول الشيخ: وقد ثبتت القرعة في الكتاب، يعني في كتاب الله عز وجل. ثم قال: والسنة، أيضا ثبتت القرعة في السنة القولية من أمره صلى الله عليه وسلم وخبره، وهكذا وردت في السنة الفعلية فقد فعلها صلى الله عليه وسلم بنفسه كما سيأتي، وهكذا فعلها الصحابة. ثم قال الشيخ: وفي قول جمهور الأمة، وفي قول جمهور الأمة. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني في المجلد الرابع عشر 382، قال: وقد جاءت القرعة في الكتاب والسنة والإجماع. قال: وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة، ولا أعلم بينهم خلافا في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن، وإذا أراد البداية بالقسمة بينهن، وبين الأولياء إذا تساووا وتشاحوا فيما يتولى التزويج أو من يتولى استيفاء القصاص وأشبه ذلك. هذه أمثلة ذكرها ابن قدامة رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله أيضا في شرحه، قال: وفي قول جمهور الأمة، ثم ذكر الآية، قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين. مدحضين أي المغلوبين. وهذه الآية في سياق قصة يونس عليه السلام، في قصة يونس في سورة الصافات من الآية 139 إلى الآية 148 في قصة يونس عليه السلام. وجاءت في أولها: وإن قول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني أقرع هو ومن معه على السفينة فكان من المغلوبين، جاء السهم عليه، قارع، ساهم يعني قارع من المدحضين يعني المسهومين المغلوبين. قال ابن العربي: هذه الآية نص على القرعة، دليل من الأدلة القرعة. والشيخ ابن سعدي رحمه الله ذكرها. ثم ذكر الآية التي بعدها أيضا، وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي اقترعوا بأقلامهم عندما تشاحوا من يكفلها، فقرعهم زكريا. وهذا المعنى متفق عليه بين المفسرين، قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية. والمشهور عند المفسرين أنهم تشاحوا في من يكفلها، تنازعوا من يكفل مريم ويضمها إليه،
وتكون عنده. فزكريا أقرعهم أو قرعهم، هو الذي كان السهم لصالحه، فهو الذي كفلها عليهم الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ: وقد ثبتت في عدة حديث صحيحة.
والشيخ لم يذكر هذه الحديث وهي كثيرة، منها حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحديث متفق عليه. وهكذا في حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة. استهموا سفينة يعني اقترعوا ليأخذ كل منهم نصيبه منها، كأنها كانت مشتركة بينهم إما بملك أو إيجار، فمثل قوم استهموا سفينة، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلى، إلى آخر هذا الحديث أيضا المتفق عليه. إذن وهكذا غيرها من الأدلة جاءت من الأحاديث، أيضا ثبتت الأحاديث أيضا من قول عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري في صحيحه 2688. وهكذا غيرها من الحديث القولية والفعلية التي دلت على ذلك وهي كثيرة. ثم قال الشيخ بعد ذلك يأتي ببعض التطبيقات والأمثلة على هذه القاعدة. قال: فمتى تشاح اثنان يعني تنازع اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم. فالشيخ جمع هذه المسائل الثلاث مما يجري فيها القرعة ودلت عليها الأدلة، كما فعل غيره أيضا ممن صنف في هذه القاعدة ممن قبل الشيخ بن سعدي رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا تشاح نفسان في الأذان قدم أحدهما في الخصال المعتبرة في التأذين، فإن تساوى من جميع الجهات أقرع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ثم قال: ولما تشاح الناس في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد. هذا كلام ابن قدامة في المجلد الثاني صفحة 90 من كتابه المغني. إذن العمل بالقرعة داخل تحت الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها كما نبه الشيخ في كلامه. ثم قال ابن سعدي رحمه الله، قال ابن سعدي قال: وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد الأشخاص ولم يعين الباذل من هو له ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بقرعة. هذا الذي يذكره الشيخ ذكره أيضا أهل العلم. قوله لم يعين يلا لا مدخل القرعة حينئذ إذا تم التعيين. قال: ولم يقل لكم جميعا لأنهم حينئذ شركاء فيها فلا قرعة فيها. هي شرط ذكره هنا: ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بقرعة. ثم قال: ومنها التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق، فإنه يقرع بينهما أيهما يرجح. قال ابن رجب رحمه الله: إذا قدم بميتين إلى مكان من مقبرة مسبلة في آن واحد ولم يكن لأحدهما هناك مزية فإنه يقرع بينهما، صرح به الأصحاب. وكذلك إذا دفن اثنان في قبر واحد واستويا في الصفات فإنه يقدم أحدهما إلى القبلة بالقرعة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله في كتابه قواعد ابن رجب في المجلد الثالث صفحة 200. ثم يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: ومنها، ويذكر أمثلة وتطبيقات على هذه القاعدة. قال ومنها إذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. قال ابن رجب رحمه الله إذا تداعى اثنان عينا بيد ثالث فأقر بها لأحدهما مبهما، هذا الثالث قال هي الأرض لأحدهما ولم يعين، وقال لا أعلم عينه فإنه يقرع بينهما، فمن قرع فهي له، ولا فرق بين أن يكون وديعة أو عارية أو رهنا أو بيعا مردودا بعيب أو خيار أو خيار أو غيرها. انتهى كلام ابن رجب في كتاب القواعد في المجلد الثالث 251. ثم يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه ومنها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك أقرع بينهم، وهذا ذكره العلماء سابقا كابن رجب في قواعده، وهكذا ابن قدامة رحمه الله يقول في كتابه الكافي في المجلد الثاني 441 يقول فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهما أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه، لأن هذا الأمر من المباحات مثل الأماكن التي في الحدائق الآن المعروفة في الأماكن العامة، وهذا المكان لا يتسع إلا لواحد، واثنان استبقا ووصلا جميعا فيقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه. ثم يقول بن سعدي ومنها الأولياء المستحقون للولاية، أولياء المرأة من الأخوان مثلا المستحقون لولاية المرأة المتساوون إذا تشاحوا إذا تنازعوا أقرع بينهم، ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرا، هي إذا حددت واختارت لا يلجأ إلى القرعة، لكن إذا لم تحدد أحد الأولياء هنا يلجأ إلى القرعة، يعني متساوون في الدرجة أخوة أشقاء مثلا. قال ابن عبد السلام رحمه الله ومن ذلك الإقراع بين الأولياء إذا أذنت لهم المرأة وكلهم في درجة واحدة في قواعد الأحكام لابن عبد السلام في المجلد الأول. وهكذا قال ابن قدامة رحمه الله أيضا إذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم، وإن تشاحوا أقرع بينهم لأن حقهم استوى في القرابة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. قال ابن قدامة لتساوي حقوقهن كذا ها هنا أيضا، كذا ها هنا يعني كالإخوة كالإخوة في الدرجة. قال فإن بدر واحد منهم فزوج كفءا بإذن المرأة صحا، وإن كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيره، لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته فصح كما لو انفرد، وإنما القرعة لإزالة المشاحة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في المغني في المجلد التاسع 430. ثم قال الشيخ ومنها يأتي بالتطبيقات والأمثلة على هذه القاعدة المهمة. قال ومنها إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة أقرع أو أخرجت بقرعة، أخرجت بقرعة هكذا يقول الشيخ، فإجراء القرعة في الطلاق من مفردات مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله ومنها إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث وجهل عين المطلقة عينت بقرعة، عينت بقرعة أيضا. هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، لكنه يحكي لنا مذهب الحنابلة رحمه الله. ثم قال أو أعتق عبيده في مرض المخوف، في مرضه المخوف إذا اتصل به الموت وهم جميعا تركته ولم يجز ذلك الورثة، أخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا ورق الآخرون وصاروا تركة، هذا في الوصية إذا أوصى بعتق عبيده بدون تحديد
بدون تحديد، فيقرع بينهم ويخرج الثلث في الوصية، أما البقية الثلثان فيكون تركة للورثة لأنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. ثم يقول الشيخ أيضا رحمه الله في آخر شرحه قال: ومثلها لو أعتق عبدا من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة. قرعة في العتق أشهر ما وردت فيه السنة بالإقراع فيه، والإقراع هو مذهب الحنابلة وخالفوا غيره من المذاهب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها طريقها.
إذن أهل العلم ذكروا مسائل كثيرة مما يجري فيه القرعة، وابن رجب رحمه الله استطرد في هذه المسألة في كتابه القواعد وذكر مسائل كثيرة. ومن ذلك قال: الإقراع على الصف الأول عند تزاحم المستبقين وعدم السعة الموضع لهما، كذلك تغسيل الميت عند تزاحم الأولياء وتساويهم في الطبقات، وهكذا قال في القسمة إذا تعدلت السهام، وبين الخصوم إذا حضروا إلى الحاكم للتقديم في الدعوة إذا لم يكن لبعضهم مزية على بعض مزية على بعض، وبين نسائه إذا أراد أن يسافر بحداهن. ذكر أيضا أمثلة. ثم قال ابن سعدي رحمه الله في آخر شرحه قال: وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. هنا يختم كلامه بذكر المواطن التي لا تستعمل فيها القرعة، لا تستعمل فيها القرعة، وأشار إلى المواضع والمسائل التي لا تدخلها القرعة وهي كثيرة وفي بعضها خلاف بين أهل العلم. والموضع الأول ما ذكره الشيخ هي أن تفضي إلى الميسر الواضح، إذا كانت هذه القرعة تؤدي إلى الميسر الواضح أو إلى أكل أموال الناس بالباطل، هنا لا تجوز القرعة، لا تجوز القرعة. مثلا قال لصاحبه: ضع ألفا وأضع مثله ونقترع، فمن خرج سهمه استحق المال كله. قال هذه القرعة هنا لا تجوز لأنها من الميسر الواضح. ثم الموضع الثاني اللي ذكره الشيخ في العبادات، هذا يستثنى أيضا من المسائل والمواضع التي لا تدخلها القرعة في العبادات، لا مدخل للقرعة في تمييز المبهم من العبادات. قال ابن رجب: ولا تستعمل القرعة في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء، في كتابه قواعد، قواعد ابن رجب في المجلد الثالث 196. مثلا كمن نذر عبادة لا يدري ما هي صلاة أم صدقة أو صيام فلا يعين بقرعة، كذلك من نسي وهو في الطواف هل هو في الخامس أم السادس فلا قرعة، لكن يبني على الأقل. كذلك لو نسي صلاة ولم يدري هي صلاة الظهر أم العصر لم يقرع بل يصليهما في قول أكثر أهل العلم. والموضع الثالث أيضا الذي أشار الشيخ إليه من المواضع والمسائل التي لا تدخلها القرعة، إذا لم يحصل تشاح بين المتساويين، لم يحصل نزاع بأن أسقط أحدهم حقه عن رضا وطيب نفس، فلا حاجة للقرعة حينئذ. قال ابن العربي رحمه الله: القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم عند التشاح، تشاح يعني التنازع، في كتابه أحكام القرآن في المجلد الأول كلام ابن العربي رحمه الله. والموضع الرابع الذي ذكره الشيخ وأشار إليه من المواضع التي لا تدخلها القرعة، إذا ترجح جانب على جانب بأن قامت الحجة لاستحقاق جانب أو تبينت المصلحة ونحو ذلك لم تجز القرعة، لم تجز القرعة. قال القرافي رحمه الله: اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه وبين غيره، لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة، مصلحة المتعينة. كلام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق
في المجلد الأول، في المجلد الرابع، في المجلد الرابع الموضع الخامس الذي ذكره الشيخ من المواضع التي لا تدخل فيه القرعة، هو أنه لا مدخل للقرعة في إلحاق النسب عند الاشتباه. إلحاق النسب عند الاشتباه لا يلجأ إلى القرعة، نص على ذلك ابن قدامة في المغني وابن رجب أيضا والزركشي، ابن قدامة في المغني في المجلد الثامن صفحة 371، وهكذا ابن رجب في قواعده في المجلد الثالث 196، وهكذا الزركشي في كتابه المنثور في المجلد الثالث صفحة 64، قالوا لا مدخل للقرعة في إلحاق النسب عند الاشتباه. هذه مواضع مستثناة من هذه القاعدة، نكتفي بما ذكرنا من الشرح، ونسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.